الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الأفاضل في هذه الأمسية المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ونشكره سبحانه وتعالى ونحمده على أن يسر مثل هذا اللقاء في هذا المكان المبارك في هذه المدينة، مدينة الرياض، حاضرة العلم والعلماء وطلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. ثم لا يفوتني أن أشكر كل من كان سببا في مثل هذا اللقاء المبارك وكان همزة وصل اللقاء، والله عز وجل يجزي كل من كان في مثل هذا اللقاء. أيها الإخوة، موضوع هذه الأمسية يتعلق بكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل هداية للبشرية، فقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة القويمة في كل مناحي الحياة وفي كل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها. والله عز وجل قد وصف كتابه العظيم بوصف جليل، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لماذا سمى الله عز وجل ووصف كتابه العظيم بوصفين جليلين؟ وصفه بأنه روح، ووصفه بأنه نور. يقول أحمد ابن الحواري رحمه الله: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيحار عقلي، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله، وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه لتلذذوا به واستحلوا المناجاة، ولذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. إن الله عز وجل وصف كتابه بأنه روح، ووصفه بأنه نور، وقال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهل سألنا أنفسنا أيها الإخوة لماذا هذه الأوصاف العظيمة؟ لماذا هذه الألقاب الجليلة لهذا الكلام العظيم؟ هل فكرنا في الجواب على هذا السؤال؟ لماذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه روح وأنه نور وأنه هداية للبشرية جمعاء في جميع شؤون حياتها صغيرها وكبيرها؟ إن هذا القرآن العظيم يملك كل مقومات السعادة الروحية والنفسية أيها الإخوة، ويمد النفس والروح بطاقات هائلة جدا من الراحة النفسية والشعور بالأمن والطمأنينة، والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى، أكتفي منها بقوله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن العظيم يملك كل مقومات التربية العقلية الصحيحة والتفكير الناضج السليم، ويدل العقل على كل ما يفيده، ويفتح له الآفاق الرحبة المنتجة، ويدربه على أصول التفكير السليم البناء المثمر. ولا تحصى الآيات والنصوص القرآنية التي تأمر العقل بالتفكر والتدبر والتذكر والاعتبار والاستبصار والتعقل والتفهم والنظر، وتضع له الأطر السليمة والقوالب المعينة التي تعينه على التفكير الصحيح. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن أعظم معرف للخلق بخالقهم سبحانه وتعالى، وأعمق دليل يوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى معرفته عز وجل، فيغرس في قلوبهم المعرفة الحقة المثمرة، المعرفة الحقة المثمرة الحية النابضة بالحياة المتدفقة بالعطاء. تلك المعرفة التي تثمر للعبد أن يسلك سبيل التوحيد والإيمان. نجد أن القرآن العظيم قد أفاض في تعريف الناس بربهم إفاضة عظيمة وعجيبة، وبكل الأساليب والوسائل، وما من صفحة في القرآن العظيم إلا وفيها التعريف بالله عز وجل رب الأرض والسماء، ليصل القلب بذلك إلى التوحيد الصحيح. القرآن عرف الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحقوقه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الطريق الوحيد لمعرفة الله سبحانه وتعالى، هو الطريق الوحيد لمعرفة الناس بربهم وبدينهم وبأحكام شريعتهم. فكان لابد أن يفيض القرآن إفاضة شاملة كاملة في وصف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبيان حقوقه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن العظيم وضح للناس حقيقة هذا الإنسان منذ بدايات خلقه، وأعطى الإجابات المقنعة لكل التساؤلات من بداية الإنسان إلى نهايته. ثم بين القرآن العظيم دور هذا الإنسان وعمله المنوط به في هذه الحياة والمهمة التي قلده الله إياها. القرآن بين أن هذا الإنسان جعل الله له أعداء متربصين من حوله في هذه الحياة، وبين له هذا الأمر أتم بيان لكي يأخذ حذره واستعداده. فقد بين القرآن العظيم أن أعداء الإنسان في هذه الحياة هو الشيطان الرجيم، وتحدث القرآن عن الشيطان وعن خلق الشيطان وأساليب الشيطان في إغواء بني آدم، تحدث عن ذلك في مواطن كثيرة. وتحدث القرآن عن الهوى والنفس وقرناء السوء، وهؤلاء من أعداء الإنسان في هذه الحياة. تحدث القرآن أيضا عن جملة كبيرة جدا من القضايا الكبرى العظمى التي شغلت العالم منذ القدم، وبينها القرآن أتم بيان، إذ إن معرفة هذه الأمور قد شغلت الناس منذ القدم وحرصوا على أن يعرفوا فيها الإجابات المقنعة، فجاء القرآن وبين ذلك كله. بين بداية هذا الكون وقصة البداية، وهل لهذا الكون من نهاية، وكيف تكون هذه النهاية، وهل هذا الكون محكوم بسنن وقوانين أم هو خبط عشواء ومحض صدفة، وكيف ينظم الناس علاقاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلى غير ذلك أيها الإخوة من القضايا الكبرى التي لا تجد الحديث عنها إلا في القرآن. ومن هنا أيها الإخوة نعرف ويبدو لنا طرف مهم من الإجابة على السؤال العظيم الذي قدمته قبل قليل لماذا وصف الله كتابه وكلامه بأنه روح ونور وجعله سبحانه وتعالى هداية للبشرية جمعاء، ولماذا أمرنا سبحانه وتعالى أن نتدبر هذا القرآن؟ القرآن أيها الإخوة فيه سر عجيب وروح متدفقة ونور مبين وطاقات هائلة، إذا اتصل بها العبد انتفض انتفاضة كبرى، وكأن القرآن يعيد برمجة عقله وتفكيره وقلبه من جديد ويشكله من جديد ليخرج بشرا آخر وإنسانا آخر. وإذا لم تصدقوا أيها الإخوة هذا الكلام، أو على الأقل تعجبتم منه، فانظروا رحمكم الله إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أن الواحد منهم يكون بالأمس مجرما مشركا شارب خمر متعديا لأوامر الله ولحدوده، ثم بآية واحدة بمجرد أن يسمع آية واحدة من القرآن تسري فيه روح عجيبة ونور يقذف في قلبه قذفا وحياة جديدة، فإذا هو بشر آخر غير الذي كان بالأمس. وليس الصحابة فقط رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسري عليهم هذا العطاء العجيب وتنفخ فيهم هذه الروح العجيبة، بل هو أمر باق وسر باق من أسرار القرآن إلى يوم القيامة. خذوا مثلا الفضيل بن عياض رحمة الله عليه من كبار الزهاد والعباد، ولا أظن أحدا فضلا عن طلاب العلم لا أظنهم يجهلون من هو الفضيل بن عياض. بداية أمره وحياته كان قاطع طريق سارقا، وكان يقطع على الناس طرقهم ويعتدي عليه في بيوتهم، وبآية واحدة أيها الإخوة انقلب هذا السارق الكبير المجرم المشهور، انقلب إلى عابد من كبار العباد وزاهد من كبار الزهاد، حيث إنه رحمة الله عليه كان قد تسور بيتا ليسرقه، فسمع قارئا من داخل هذا البيت يقول ويقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فدمعت عيناه رحمة الله عليه ورضي عنه وغفر له، وقال: بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن. فنزل من البيت الذي كان يريد أن يسرقه، فتغيرت حياته كلها بمجرد أن سمع آية من كتاب الله عز وجل. والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة. الحديث عن سحر القرآن وأثره العميق في إحداث التغيير الشامل في عقل وقلب حياة العبد حديث طويل جدا أيها الإخوة، لكننا ألمحنا إلى ذلك إلماحة سريعة لعلها أن تفتح طريقا في الإجابة على السؤال العظيم: لماذا وصف الله القرآن بأنه روح وأنه نور وجعله هداية للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان؟ فإذا عرفنا أيها الإخوة أن هذا القرآن هداية للبشرية ونور وروح للبشرية، وأن هذا القرآن له أهمية عظمى في حياة العبد وفي حياة المسلم فيجب أن نعلم أن أفضل الطرق للوصول إلى ثمرات هذا القرآن العظيم والانتفاع به هو تدبره وتأمله والتفكر فيه وفي ألفاظه ومعانيه. والله عز وجل عليم بكتابه سبحانه وتعالى، وهو أعلم عز وجل بأنفع الطرق الموصلة إلى هداية القرآن. هو سبحانه وتعالى أعلم بالطرق الموصلة إلى هدايات القرآن، وقد بينها لنا سبحانه وتعالى في كتابه، بين لنا هذا الطريق الموصل إلى هداية القرآن، وأنه هو التدبر والتفكر والتأمل في كلامه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، اللام هنا للتعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول ابن القيم رحمه الله في هذه القضية المهمة، وهي الوصول إلى هداية القرآن والانتفاع بالقرآن عن طريق تدبره وتأمله والتفكر فيه، يقول ابن القيم رحمه الله: فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه وعلى معانيه وآياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم، فإن الركب قد فاتك وفاتك الدليل. وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. أيها الإخوة، إن شأن تدبر القرآن الموصل إلى هداية القرآن شأن عظيم، فهو الباب الأعظم للدخول على أسرار القرآن وحكمه وهداياته، وهو المقصود الأكبر من إنزال القرآن العظيم. فليست التلاوة فقط غاية الانتفاع بالقرآن، بل التلاوة فقط بدون تدبر وتفكر وتفهم لا تحقق الأثر المطلوب. وإن كان للقارئ أجر القراءة، لكن هداية القرآن وبركته والانتفاع به لا تكون إلا بالتدبر. ولذلك حرص العلماء واعتنوا عناية بالغة بهذا الأمر العظيم، وهو تدبر القرآن، لأنه يوصل العبد إلى الانتفاع بالقرآن وإلى تحقق الهداية في حياته، وأن يكون القرآن له روحا ينفخ فيه روح الهداية، ويكون له نورا ينير له الطريق في هذه الحياة. فلذلك حرص العلماء على هذا الأمر العظيم، بل بعض العلماء جعل التدبر علما من علوم القرآن، وألفوا فيه كتبا كثيرة تبين للناس الطرق الصحيحة والوسائل المعينة لتدبر القرآن. تدبر القرآن أيها الإخوة معناه النظر في أول الكلام وفي آخره، ثم إعادة النظر مرة بعد مرة، وهذا يفهم من صيغة التفعل تدبر، وهي صيغة مبالغة، وهي يراد بها المبالغة والتكرار. فالتدبر أيها الإخوة يعنى بالتأمل في عواقب الأمور، والتفكر يعنى بالنظر في الدليل ومعرفته. وقد بين ابن كثير رحمه الله معنى تدبر القرآن، فقال: هو تفهم معاني ألفاظه، والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة، وما دخل في ضمنها، وما لا تتم تلك المعاني إلا به، مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره وأخذ العبرة منه. وهذا التعريف الذي ذكره ابن كثير رحمه الله من أجمع التعاريف وأجملها في بيان معنى تدبر القرآن الموصل بإذن الله عز وجل إلى الانتفاع بالقرآن وهداياته. وعليه فإن أعمدة التدبر التي لا يقوم التدبر إلا عليها هي التفكر والتفهم والتأمل، وربط الكلام آخره بأوله، والعناية بدلالات الألفاظ الثلاثة المهمة: دلالة التطابق والتضمن واللزوم، ثم ظهور أثر التدبر على العبد بالخشوع والخضوع والاعتبار. أيها الإخوة الأفاضل، إن حقيقة التدبر لكلام الله عز وجل، هذا التدبر الذي يوصلنا إلى الهداية التامة وإلى أن نتصف بتعاليم القرآن حق الاتصاف، هذا التدبر حقيقته قراءة القرآن قراءة فاعلة منتجة متحركة، قراءة استنباط واستخراج، قراءة حية واعية مدركة لأهمية القرآن وأثره البالغ في النفوس وتغييرها وإحداثه للنقلة الروحية والإيمانية والنفسية، قراءة تربي في المرء ملكة النقد والموازنة والتطبيقات الواعية والتفكير الصحيح الناضج، قراءة لا تقف عند حدود التلاوة النظرية فقط، بل تتعداها إلى مساحات أوسع، إلى مساحات أوسع من ذلك بكثير وأعمق. إنها تكفل للقارئ أن تنشئه نشأة جديدة لا عهد له بها، وكأنه قد ولد مرة أخرى. هذه حقيقة التدبر، تنشئ القارئ للقرآن نشأة جديدة لا عهد له بها، وكأنه قد ولد مرة أخرى أيها الإخوة. وهذه ميزة القرآن الفريدة التي تتكرر دائما كلما وجد القلب الصالح لذلك، أنه يفجر في القلب طاقاته الكامنة ويعيد الحياة الحقيقية للنفس، وينشئ العقل حرا مفكرا ناقدا بصيرا. ولا يكون ذلك أيها الإخوة إلا بالإقبال على القرآن بصدق وإخلاص وتدبر. وهذه هي بركة القرآن ونوره وهداه، وهذا سر من أسرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن هداية للبشرية، القرآن روح ونور للبشرية جمعاء، ولن يصل العبد إلى هذه الهداية وإلى هذا النور وإلى هذه الروح فتنفخ فيه إلا بطرق بينها الله عز وجل، من أعظمها وأجلها التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل. إن هذا التدبر أيها الإخوة له وسائله وطرائقه التي تعين العبد على تحقيق هذا التدبر، وتعينه على أن ينتفع بالقرآن أيما انتفاع. ولكن قبل أن نذكر هذه الوسائل أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم أن الكأس إذا ملئ بالماء أينفع أن تضع فيه أي مشروب آخر؟ لا ينفع ولا يمكن. إذا ملأت هذا الكأس بالماء، عشان نشرب شوية، املأه بالماء الآن، هل يمكن أن نضع فيه مشروبا آخر؟ كلا. كذلك القلب، قلب العبد أيها الإخوة، إذا كان قلب العبد مليئا بالصوارف والموانع والعوارض التي تقف حاجزا وحائلا بينه وبين الانتفاع بالقرآن، فلن يستفيد من القرآن أبدا. ولذلك قبل أن أذكر لكم الوسائل التي تعيننا على أن ننتفع بالقرآن وننتفع بهداية القرآن التي قال الله عز وجل فيها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والله أصدق القائلين، ولا يكذب الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يقول هذا القرآن يهدي. ولكن لا نجد كثيرا من الناس قد اهتدوا بالقرآن. لماذا؟ لأن هناك صوارف هناك موانع، هناك عوائق أعاقت الإنسان عن أن يستفيد من مواعظ القرآن. وهناك أيها الإخوة قاعدة عظيمة عند العلماء: التخلية قبل التحلية. فقبل أن نذكر الوسائل التي تعيننا على الانتفاع بالقرآن، يجب أن نعلم ما هي الصوارف التي تصرفنا عن الانتفاع بالقرآن وهداية القرآن، حتى ننتزعها من قلوبنا نزعا، ونفرغ قلوبنا للقرآن، فحينها نستفيد من القرآن. وحينها إذا فرغنا قلوبنا أيها الإخوة من هذه الصوارف والموانع، والله سنستفيد من القرآن فائدة عظيمة. فما هي هذه الصوارف التي تصرف العبد عن الاستفادة من القرآن؟ ما هي الموانع التي تقف حائلا بينك وبين هداية القرآن وروح القرآن ونور القرآن؟ هناك صوارف كثيرة، ولكنني أذكر شيئا منها وأبرزها. من أعظم هذه الصوارف التي صرفت كثيرا من الناس عن الانتفاع بالقرآن وهداية القرآن، تعلق القلب بالشهوات والشبهات، وامتلاء القلب بحب الشهوات والتأثر بالشبهات. وهذه أيها الإخوة من أعظم الصوارف التي تملأ القلب بالأمراض والأدواء، مثل الكبر والعجب والهوى والمعصية والشكوك والحيرة وحب الدنيا وزخارفها ولذاتها والتعلق بذلك، من أعظم الشواغل التي تشغل القلب فلا ينتفع بالقرآن. قال ربنا عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وقال أيضا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحملون التوراة ويعلمونها وقد يحفظون شيئا منها، ولكنهم لم ينتفعوا بها. وضرب الله لهم مثلا بالحمار، أكرم الله السامعين. يقول ابن قدامة رحمه الله مؤكدا هذا الأمر العظيم: وليتخلى التالي، يعني القارئ، وليتخلى عن موانع الفهم. ومن ذلك، يعني الموانع التي تمنعك أن تفهم القرآن، قال: من ذلك أن يكون مصرا على ذنب. وكل منا أيها الإخوة حسيب نفسه. من ذلك، من الأشياء، يعني بعض الناس الآن يشتكي، يقول: أنا أسمع الآيات تقرأ لكن لا أفهمها، ويسمع الآيات تقرأ لكن ما يتأثر بها. لماذا؟ عندك موانع تمنعك من أن تفهم القرآن، وعندك صوارف تصرفك عن أن تتأثر بالقرآن. من ذلك أن يكون مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرآة. ويقول الزركشي رحمه الله: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا يظهر له أسراره، وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو هو مصر على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله. وهذه كلها حجب وموانع، بعضها آكد من بعض. فالقلب أيها الإخوة إذا تعلق بالشهوات أو الشبهات مرض مرضا شديدا، لا يصلح معه أن يستفيد من القرآن ومن هدايات القرآن. وهذه مشكلة أكثر الخلق، أنهم لا يجدون للقرآن لذة ولا حلاوة ولا بهجة ولا أنسا، ولا يوفقون لتدبره والانتفاع به. والسبب أن قلوبهم مليئة بالشهوات أو الشبهات، فأين يكون للقرآن محل ومكان، كما أنه لن يكون هنا في هذا الكأس مكان إلا للماء؟ فهذا مثل نضربه لقلب العبد، وكل يتفكر في هذا الأمر وينظر في حاله ونفسه. من الصوارف أيها الإخوة تغليب بعض الجوانب على بعض، تغليب بعض الجوانب على جانب التدبر، وإن كانت هذه الأمور بعضها مطلوب لكن بقدر، فلا يحصل عند العبد موازنة سليمة، ولا يحصل عنده تقديم الأهم فالأهم فالمهم، فيصرف عن التدبر النافع للقرآن والخشوع المطلوب. فمن هذه الأمور تغليب جانب الأداء والتجويد وتحقيق الحروف حتى يصل به الحال إلى التنطع والتشدد والتكلف. التجويد مطلوب شرعا، وهو من الأمور المهمة والواجبة حين قراءة القرآن، ولكن له قدر معين وله ضوابط معينة، فإذا خرج عن هذا القدر وعن هذه الضوابط يخرج بك إلى تشدد وتنطع وتكلف غير محمود. يقول في ذلك السخاوي رحمه الله، وهو أحد علماء القرآن والقراءات، يقول: لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد همز كلمة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بكلمة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان، للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. من ذلك أيضا تغليب جانب تحسين الصوت والتنغيم حتى يخرج به عن حد الاعتدال إلى تطريب مذموم أو نواح أو غناء. تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب شرعا، ولكن له ضوابط وأمور محددة، وسنتكلم عن هذه القضية بعد قليل. من ذلك أيضا يعني من الأمور التي تغلب حتى تتغلب على جانب التدبر، من ذلك تغليب جانب تكثير القراءة والختمات. التلاوة للقرآن مطلوبة أيها الإخوة، والتختيم للقرآن مطلوب، لكن الأهم هو التدبر، ومن غلب جانب تكثير القراءة فسيضطر إلى أن يسرع في قراءته ويكون همه آخر السورة، وقد يهذ القرآن هذا، يهذ القرآن كهذ الشعر، فلا يقيم حروفه وحدوده ويخل بأحكام التلاوة. يقول أبو جمرة رحمه الله، قال يقول لابن عباس، يقول له: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، يعني في ثلاث أيام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وسافر ابن أبي مليكة رحمه الله مع ابن عباس رضي الله عنهما، فكان ابن عباس يقوم يتهجد نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ويبكي رضي الله عنه، وكان إذا تهجد بالليل يقرأ الآية ثم يسكت سكوتا طويلا ثم يقرأ، ثم يقرأ الآية ثم يسكت سكوتا طويلا ثم يواصل القراءة. لماذا يفعل ذلك؟ من أجل التأويل، يفكر في كلام الله عز وجل. ومن الأقوال المشهورة في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أشهر ما يستدل به في هذا المجال، يقول: لا تهذ القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم من السورة آخرها. هذا من الصوارف أيها الإخوة، تغليب بعض الجوانب على جانب التدبر، وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة على هذه القضية المهمة. من الصوارف التي تصرف القلب عن التدبر الشعور بأن مخاطبات القرآن وقصص القرآن ومواعظ القرآن وزواجر القرآن وأوامر القرآن ونواهي القرآن ليست لنا، إنما هي لقوم آخرين سابقين أو لاحقين. أو بعض الناس يظن أن خطابات القرآن موجهة للكفار فقط، هذا من أعظم الصوارف أيها الإخوة التي تصرف القلب عن التدبر وتفكر معاني القرآن، أن يظن ظنا خاطئا أن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل موجهة لأناس آخرين. فالواحد منا يقرأ القرآن وكأنه ليس معنيا بخطاب الله عز وجل، وهذا من الصوارف العجيبة التي صرفت كثيرا من الناس. من الصوارف أيها الإخوة الانشغال بفضول الكلام وفضول الخلطة وفضول الطعام وفضول النوم والتلهي بأمور الدنيا المباحة. بعض الناس ينشغل بأمور الدنيا المباحة، ينشغل بها فتشغل وقته، ينشغل بأمور الدنيا المباحة وينصرف إليها كمعافسة الأزواج والانشغال بالأولاد والضيعات، وكل هذه الأمور أيها الإخوة تؤثر على القلب حيث إنها تأخذ منه شعبا كثيرة وتستولي على أجزاء منه، وقد تضعف القلب وتفتر همته. هذه بعض الصوارف التي تصرف القلب عن التدبر النافع وتمنعه من أن ينتفع بهدايات القرآن. وأعظمها أيها الإخوة وأخطرها كما ذكرت لكم قبل قليل تعلق القلب بالشهوات والشبهات، فإن هذا الصارف وهذا الأمر العظيم هو الهاوية وهو الردى والمهلكة الكبرى. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن وهدايات القرآن فليفرغ قلبه من هذه الصوارف، ولينزع هذه الصوارف والموانع من قلبه نزعا حتى يستفيد من هدايات القرآن وحتى ينتفع بكلام الله عز وجل، وحتى يكون القرآن له روحا ونورا ينير له الطريق في هذه الحياة. وإذا فرغت قلبك من هذه الصوارف فعليك أن تتخذ الوسائل المعينة لتدبر القرآن والتفكر فيه والاستفادة من آياته ومواعظه وهداياته. وهذه هي النقطة التالية في هذه المحاضرة. هناك أيها الإخوة وسائل كثيرة تعين العبد على أن يتدبر كتاب الله عز وجل وينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى. من أعظم هذه الوسائل ما ذكرته قبل قليل ويجب أن أعيده وأكرره ليكون منا على ذكر ولكي ننتفع به ولكي نفهمه حق الفهم. من أعظم الوسائل تفريغ القلب من كل هذه الصوارف التي سبق ذكرها. يجب أن نفرغ القلب أيها الإخوة وأن نسعى بقدر المستطاع أن نفرغ قلوبنا من هذه الصوارف والملهيات والمشغلات، ولا يتم ذلك الأمر في يوم وليلة، بل يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر ومصابرة حتى يرزق الله عز وجل قلبا طاهرا زكيا تستطيع به أن تنتفع بكلام الله عز وجل. ثم أيها الإخوة من أعظم الوسائل التي تعينك على تدبر القرآن وتفكر في معانيه والانتفاع بهداياته أن تكون مخلصا لله عز وجل، صادقا مع الله عز وجل، بحيث يعلم الله من قلبك صدق نيتك في الانتفاع بكلامه سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم جدا. صلاح النيات أيها الإخوة، صلاح النيات بالإخلاص والصدق مع الله عز وجل من أعظم ما يجلب لك الخير في الدنيا وفي الآخرة. والنصوص في أهمية الإخلاص والصدق نصوص كثيرة لا تخفاكم. وقد تتعرض أخي الكريم قد تتعرض للاختبار في بداية أمرك فلا يفتح لك في تدبر القرآن، قد لا يفتح لك شيئا في تدبر القرآن مع أنك قد حرصت على أن تتدبر القرآن، لكن هذا اختبار وهذا ابتلاء. فلتصبر ولتصابر ولتصحح النية ولتصدق مع الله عز وجل، ثم سوف ترى فضل الله عز وجل عليك ينهمر عليك من كل جانب. من الوسائل المهمة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يفتح عليك مغاليق قلبك وأن يبصرك في معاني كتابه سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء شأنه عظيم، شأنه عظيم، من أعظم وأهم الوسائل التي يفتح الله بها القلوب المغلقة، أن تدعوه سبحانه وتعالى بالليل والنهار وتتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يفتح عليك قلبك وأن يبصرك في معاني كتابه. من الوسائل المهمة التي تعين قارئ القرآن على أن ينتفع بالقرآن قراءة التفسير من كلام أهل العلم، وعليك بكتب التفسير الموثوقة المعتمدة التي تحس فيها بإحساس التربية والإيمان، فهناك تفاسير يلقى عليها نور النبوة، وعليها إحساس عجيب بأن هذا الإمام الذي كتب هذا التفسير قد رزقه الله عز وجل فهم كتابه وتدبر كتابه، فكتب هذا التفسير بقلب مليء بالإيمان وبنور القرآن. من ذلك أيها الإخوة تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو من أجل التفاسير التي كتبت بقلم الإمام الكبير، الإمام الواعي، الإمام الذي درس القرآن وتدبر القرآن فتأثر بكتاب الله عز وجل. ومن ذلك أيضا كتاب تفسير ابن الجوزي رحمه الله، ومحاسن التأويل القاسمي رحمه الله، وتفسير القرطبي رحمه الله، وتفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، وتفسير أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري. فهذه من أنفع التفاسير المعينة على تدبر القرآن لمن كان يكتفي بالمعنى العام للآية. من الوسائل المهمة أيضا، وهذا يعد مرحلة متقدمة في تدبر القرآن، معرفة اللغة والنحو والبلاغة وأصول الفقه. فهذه الوسائل أو هذه الآلات الصناعية، العلوم الصناعية، مهمة جدا لمن أراد أن يكون تدبره مؤصلا وعميقا ونافعا، ويغوص في معاني الآيات ويفجر النصوص ويأتي بالفوائد والعجائب والأمور العجيبة والغريبة والأمور المفيدة. هذه العلوم الصناعية، هذه العلوم تسمى علوم الآلة وهي العلوم الصناعية، علوم ضرورية للعالم ولطالب العلم المتقدم الذي لا يكتفي بالفهم العام للآيات، بل يسعى لما هو أعمق من ذلك وأوسع دائرة من خلال ربط الآيات ببعضها ببعض، وتحليل أساليب النظم، ومعرفة مواقع الكلام وأسراره البيانية، ويغوص في المعاني والدلالات والألفاظ ليستخرج ويستنبط إما بصريح العبارة أو تلميحها أو لوازمها أو ما تضمنته وشملته. هذا النوع أيها الإخوة من التدبر العالي المتقدم يصلح له مثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله، وأضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، وأيضا يصلح له تفسير ابن عطية رحمة الله عليه، وتفسير الشوكاني رحمه الله، ونحو ذلك من التفاسير الكبيرة العظيمة القوية الألفاظ والمعاني. من الوسائل المهمة أيها الإخوة التي تعين العبد على أن يتدبر كلام الله عز وجل وينتفع بهداية القرآن، العمل والتطبيق والتنفيذ الفوري لكل ما تدبرته وفهمته من القرآن. فإن هذا العمل والتطبيق الفوري لكلام الله عز وجل ولما استفدته من كلام الله عز وجل يورث لك هذا الأمر، أن هذه المعاني القرآنية ترسخ في قلبك فلا تزول، ثم هذه المعاني تنمو وتتكاثر وتزيد وتنفتح لك معان لم تخطر لك على بال. العمل والتطبيق والتنفيذ الفوري لكلام الله عز وجل ينمي في قلبك أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، ينمي في قلبك الحس القرآني والنظر القرآني لكل ما تشاهده، فتصبح تنظر إلى الكون وإلى الناس وإلى الأحداث بنظر قرآني فريد متميز، فتفهم طبائع الأشياء ونواميس الكون وسنن الله عز وجل في الأنفس والمجتمعات، وقد تتوقع حدوث أمور معينة من خلال تدبرك لكلام الله عز وجل. وأضرب لكم مثالا، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هذا الإمام البحر الحبر العلامة الفهامة، فتح الله عليه في كلامه فتحا عجيبا. استدل من القرآن على أن الخلافة سوف تكون لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكيف حصل هذا؟ من قوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه قد قتل مظلوما، وأن ولي دمه هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستدل بهذه الآية وقال هذا الكلام، قال: إن الخلافة سوف تكون لمعاوية رضي الله عنه، وقد تحقق هذا. ولم يكن يحصل هذا لابن عباس لولا فتح الله عز وجل له، ثم لعظيم تدبره وعميق فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى. فالعمل والتطبيق لآيات القرآن يزيد في فهم العبد وعقله ويفتح له مغاليق كثيرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. من الوسائل التي تعين العبد على تفهم القرآن وعلى التأثر بالقرآن وخشوع القلب بالقرآن أيها الإخوة، بعض الآليات الإجرائية المساعدة للوصول إلى هذه المقاصد العظمى، وهي التأثر بالقرآن وتدبر القرآن والخشوع بالقرآن. من هذه الوسائل، وقد سبق أن تكلمت عن بعضها قبل قليل، من ذلك تجويد القرآن وترتيله وتصحيح الأداء ونطق الكلمات القرآنية نطقا صحيحا كما قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أن هذا الأمر أمر مهم جدا ومطلوب لتحقيق التدبر ولتحقيق الانتفاع بالقرآن والهداية بالقرآن. ولا شك أيها الإخوة أن ترتيل القرآن المعين على التدبر لا يحصل إلا بركنين عظيمين. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. هذا الترتيل ركناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذان هما ركنا الترتيل الذي أمرنا الله عز وجل به، وسأتحدث عن الركن الثاني بعد قليل. أما التجويد أيها الإخوة فالواجب على طالب التدبر وعلى من يريد ويروم أن ينتفع بكلام الله عز وجل أن يلم به وأن يقرأ القرآن غضا كما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقرأ القرآن عرضا على القراء فيصحح تلاوته ويصحح قراءته حتى لا يقع في اللحن الجلي، فإن الوقوع في اللحن يؤثر تأثيرا كبيرا في أن يصرف العبد عن الانتفاع بالقرآن، فإن هذا اللحن الجلي يؤثر تأثيرا كبيرا في عملية التدبر. وإن استطاع العبد أن يأخذ إجازة وسندا معتبرا في رواية من الروايات أو قراءة من القراءات السبع أو الثلاث المتممة العشر، فهذا خير عظيم ونور على نور. المقصود أن ترتيل القرآن بأن تجوده وتقرأه غضا كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مصححا تلاوته وكلماته ونطقه، أن هذا من أهم الوسائل ومن أعظم الوسائل التي تعين على أن يصل العبد إلى التدبر وإلى فهم القرآن فهما مؤثرا وأن يكون ذلك مساعدا في الخشوع بالقرآن. من الركن الثاني أيها الإخوة من أركان الترتيل معرفة الوقوف. هذا الأمر معرفة وقوف القرآن، يعني أين تقف وكيف تقف ومن أين تبتدئ، وهل هذا الموضع يصلح للوقف أو لا يصلح، وهل وقفك هذا يؤثر في المعنى أو لا يؤثر، هذا علم جليل وفن عظيم من أكبر العون على التدبر السليم وعلى فهم القرآن فهما صحيحا. فالوقف والابتداء أيها الإخوة من الوسائل المهمة جدا لفهم القرآن فهما صحيحا. يقول الدكتور عبد العزيز القاري حفظه الله، يقول: ومراعاة الوقف عند القراء، ومراعاة الوقوف عند القراء أكبر معين على التدبر ومعرفتها، يعني الوقوف، متوقفة على معرفة التفسير والإعراب، ثم إذا تبصر المجود بهما وأتقن الوقوف فإنه، انظر إلى 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 فوائد معرفة الوقوف، يقول: فإنه يبرز المعاني ويجلي عن محاسنها، بل ويفسر القرآن ويفسر الآيات بترتيله، يعني بوقوفه وحسن ابتدائه يفسر كلام الله عز وجل. والسامع إذا سمع للقارئ المتقن لمعرفة الوقوف وأماكن الوقوف والابتداء، فإن هذا السامع يستفيد وتنفتح له معارف جديدة في كلام الله عز وجل، ويفهم كلام الله عز وجل من خلال قراءة هذا القارئ المتقن. يقول الدكتور: ومما يساعد على معرفة الوقوف وإتقانها مطالعة كتب التفسير ومطالعة كتب إعراب القرآن، مثل إملاء ما من به الرحمن العكبري والدر المصون في إعراب الكتاب المكنون للسمين الحلبي، ومطالعة كتب الوقوف. المحزن أيها الإخوة أن فن الوقف والابتداء، هذا العلم الجليل، لا يعتني به كثير من القراء والمتدبرين، ولا يذكرونه ولا يحرصون عليه، مع أن هذا الفن وهذا العلم من أعظم الوسائل وأهم الطرق التي تفتح للمتدبر والسامع آفاقا جديدة ومعاني عميقة. من الآليات المساعدة على الانتفاع بالقرآن والتأثر بالقرآن والخشوع بالقرآن حسن الصوت وجمال الترتيل والأداء، فإن لهذا الأمر العظيم أيها الإخوة أثرا كبيرا في النفوس وحضور القلب والخشوع. والنصوص كثيرة في تحسين الصوت بالقرآن والتغني بالقرآن، وهي كثيرة مشهورة: ومن لم يكن حسن الصوت فليحسن صوته ما استطاع، وليقرأ المرء بصوته الذي وهبه الله إياه حتى وإن كان فيه تنويع فلا حرج في ذلك. والناس أيها الإخوة في مسألة التغني بالقرآن والتنغيم، الناس في هذه المسألة، وقد ثار فيها جدال كبير، الناس في هذه المسألة طرفان ووسط. فالطرف الأول طرف متشدد منع من تحسين الصوت بالقرآن، بل وبعضهم قد وصل إلى أن حرم أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن، وشنع على من يحسنون صوتهم بالقرآن وينوعون في أدائهم. هذا طرف متشدد. الطرف الثاني طرف متساهل، حث الناس على تحسين الصوت والتنغيم حتى وصل تساهله إلى أن أباح تعلم المقامات الموسيقية وتدريسها والتدرب عليها وتعلم هذا العلم، علم المقامات الموسيقية، ورأى أن ذلك واجب. هذان طرفان، طرف متشدد وطرف متساهل، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. الوسط هو المطلوب، الوسط هو المطلوب، فلا إفراط ولا تفريط. فمن كان حسن الصوت بما وهبه الله عز وجل من صوت حسن جميل فليقرأ، وليسمع المسلمين ما ينفعهم الله به، وليحسن صوته ما استطاع، وليحبره ما استطاع، كما كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، لكن بشرط أيها الإخوة، بشرط ألا يخرج عن حد الاعتدال والوسط، وألا يراعي قواعد النغم التي وضعها الموسيقيون، وهي مما لا تتفق مع أداء القرآن ومكانته ومنزلته العظيمة التي أنزله الله إياها، وألا يضطر إلى زيادة حرف في كلام الله أو أن يخل بالتجويد وأحكام الأداء من أجل أن يراعي السلم الموسيقي وطبقات الصوت ومقامات النغم كما زعموا، وألا يجعل من أكبر همه مراعاة هذه المقامات وهذا التنغيم، فإن هذا ابتلاء قد ابتلي به بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإن فعل ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما، وشابه أهل الغناء وخرج عن مقصود الشرعي من تحسين الصوت، وهو أن يتأثر الإنسان بالقرآن فيخشع بكلام الله عز وجل بمجرد أن يسمع قارئا حسن الصوت. من الآليات الإجرائية المساعدة على تدبر القرآن والتأثر بالقرآن والخشوع بالقرآن وفهم معاني القرآن معرفة القراءات، معرفة القراءات. طبعا القراءات هناك قراءات متواترة وهناك قراءات شاذة، المقصود هو القراءات المتواترة التي بلغت 10 قراءات، وأيضا يدخل فيها القراءات التي ثبتت بأسانيد صحيحة وموافقة للرسم العثماني ولكنها لم تبلغ حد التواتر ولم تبلغ حد الاستفاضة، فهذه يستفاد منها أيضا في هذا الأمر الذي سأذكره. فإن القارئ المتدبر لكلام الله عز وجل المتفهم لكلام ربه سبحانه وتعالى يعرف أن هذه الكلمة القرآنية تقرأ على وجهين أو 3 أو أكثر، وكل قراءة من هذه القراءات في هذه الكلمة القرآنية لها معنى. إذا عرف ذلك فإن هذا الأمر يفتح له بابا عظيما من فهم القرآن، يفتح له بابا عظيما في فهم القرآن وتدبره وتكثير معانيه، وذلك مثل قراءة ملك ومالك، بين القراءتين فرق في المعنى وزيادة في المعنى، وقراءة يكذبون ويكذبون فيها زيادات في المعنى عند التأمل والتدبر، وهذا يفتح لنا باب عظيم من معاني القرآن. ومثل قراءة درست ودارست ودرست، 3 قراءات في كلمة واحدة وكل قراءة منها لها معنى، هذا يفتح للقارئ والمتدبر أيها الإخوة يفتح له بابا عظيما من تدبر القرآن وفهم معانيه. فمعرفة القراءات أيها الإخوة تفيد فائدة عظيمة جدا وتساعد في تكثير معاني القرآن وإدراك هذه المعاني العظيمة. من الآليات الإجرائية المساعدة لتدبر القرآن أيها الإخوة التكرار والترديد للآية، يعني يكرر الآية أكثر من مرة بقصد أن يتأملها ويتفكر في معانيها ويزداد من الانتفاع بها، فهذا أمر مهم وهو مساعد وأمر جليل. فمن الآليات المساعدة أيها الإخوة التي تعين العبد على أن يتدبر كلام الله عز وجل ويصل إلى الهداية لكلامه سبحانه وتعالى، من هذه الآليات الإجرائية المساعدة تكرار الآية وتردادها، وهذا الأمر مفيد جدا في تفتيق المعاني القرآنية وترسيخها في القلب. دخل عباد بن حمزة رحمه الله على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهي تردد قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم خرج من عندها وذهب إلى السوق وقضى حاجته، ثم عاد إليها مرة أخرى وهي تردد هذه الآية. وظل ابن مسعود رضي الله عنه يكرر قوله عز وجل وقل رب زدني علما، ظل يكرر هذه الآية إلى الصباح. وكذا عمر رضي الله تعالى عنه ظل يردد الفاتحة إلى الصباح، والرسول صلى الله عليه وسلم قبلهما كما هو مشهور قام عليه الصلاة والسلام بآية واحدة إلى الصباح، وهي قوله سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال محمد بن كعب رحمه الله لأن أبيت أقرأ إذا زلزلت والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أهذ القرآن. من الآليات المساعدة الإجرائية المهمة المداومة على قراءة القرآن والاستمرار وعدم الانقطاع، وذلك بتخصيص ورد يومي وحزب لا يتركه أبدا. وليكن هذا الورد أيها الإخوة يراعى فيه جانب التدبر والتفكر، بحيث تكون كمية الورد وهذا الحزب لا تتعارض مع أشغال أخرى فلا تثقله ولا تمله فيترك القراءة. وإذا كانت همة العبد همة عالية وظروفه ظروفا مواتية، فإن أفضل ورد له هو تحزيب السلف رحمة الله عليهم، الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الترمذي بسند ضعيف لكنه قد يقبل التحسين. وهذا الورد وهذا الحزب مقسم على 7 أيام يجمعه قولك فمي بشوق، فمي بشوق الفاء الفاتحة، تقرأ اليوم الأول من الفاتحة إلى المائدة، ثم تقرأ من اليوم في اليوم الثاني من المائدة إلى سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم تقرأ في اليوم الثالث من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، ثم تقرأ في اليوم الرابع في اليوم التالي تقرأ من سورة الإسراء التي هي بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، ثم تقرأ في اليوم التالي من سورة الشعراء إلى سورة والصافات، ثم في اليوم التالي تقرأ من الصافات إلى سورة قاف إلى حزب المفصل. وهناك خلاف بين أهل العلم، حزب المفصل يبدأ من الحجرات أو من قاف، لكن أكثر أهل العلم على أنه من قاف. ثم في اليوم الأخير وهو اليوم السابع تقرأ حزب المفصل كاملا. هذا هو تحزيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد عند الترمذي بسند ضعيف، وهو تحزيب السلف رحمة الله تعالى عليهم. فإذا كانت همة العبد همة عالية وظروفه مواتية، فإن أفضل حزب له هو حزب السلف، تحزيب السلف رحمة الله عليهم. وإلا فإن كل امرئ حسيب نفسه وأدرى بما يصلح لها. يقول النووي رحمه الله والاختيار أن ذلك يختلف، يعني ختم القرآن، أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ولطائف فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وهذا هو الصواب أيها الإخوة في مدة الختم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وأيضا لم يثبت عنه أنه قرأ القرآن في أقل من 3 ليالي. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر عبد الله بن عمر بن العاص في حديث المشهور أمره أن يقرأ القرآن في 40، يعني في 40 يوما، وهذه رواية ثابتة عند الترمذي بسند صحيح. ولذلك قال إسحاق رحمه الله قال لا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن. هناك يلخ وسائل كثيرة وآليات مساعدة، أكتفي بما ذكرته في هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يوفقنا لما فيه الخير والهدى، وأن يجنبنا مواقع الزلل والردى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.